قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبكة المعالي الإسلامية تقدم وارتواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة، ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا اليوم عن ذاك الإمام الذي حياته باقة من الكمالات، باقة من الكمالات، لكن لو أردت أن أختصرها في كلمة لم أجد كلمة تسعفني إلا العبقرية. إمام عبقري، وقده من العبقرية والذكاء واللبوع والتوقد بشكل مبهر عجيب. يزين هذا الذكاء ذكاء، يزينه نسك، يزينه مروءة، يزينه فتوة، إنها باقة من الكمالات رباطها العبقرية. ذلكم هو الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. الحديث عنه محرج، لأنه كيف أستطيع أن أضم هذه الباقة في مثل هذه الدقائق؟ ولذلك فيكفي أن نمر على عنوانات. من الأشياء الملفتة في شخصيته ما يمكن أن ننفذ إليه من خلال هذه القصة. خرج أبوه، وأبوه الشيخ العالم عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، خرج بأبنائه إلى نزهة في غوطة دمشق، وطلب من ابنه أحمد أنه يخرج معهم وهو فتى صغير، فاعتذر وتلطف بأبيه أنه يسامحه، والله لو تخلوني ما ودي أطلع معكم، عندي شغل، اتركوني، حتى تركوه وذهبوا وتنزهوا في الغوطة واستمتعوا. فلما رجعوا قال له أبوه، من جهة يعاتبه ومن جهة يبين غلاوته عليه، قال له والله كنا في مكان جميل ومجلس مؤنس واستمتعوا أخوانك، ما كدر علينا إلا غيابك، غيابك هو اللي كدر على أخوانك، أود أنك معهم. فقال لي أبيه وأخرج كراسة جنبه، قال يا أبي، في ذهابكم ورجوعكم حفظت هذه الكراسة. حفظتها في راحة لو جيتنا؟ قال نعم. قال يا بني، بالله عليك لا تخبر أحدا، شفقة الأب، خوف من العين. هذه القصة ينبغي أن لا تفلت منا دون أن نستشف منها أنه في صغر سنه كانت الرؤية عنده واضحة والأهداف محددة، وعارف لما يؤهل نفسه وأي مسار يريد أن يسلكه، وهو توه في هذا السن محدد مساره، راسم خطته، راسم منهجه، لدرجة أنه يزهد في النزهة حتى يحفظ كتاب. ثانيا، عاش هذا الإمام مسخر هذه الطاقات اللي عنده، من ضمنها الحفظ الرهيب الخارق، بحيث أنه كان ينظر إلى الكتاب فيحفظه وينطبع في ذهنه كأنها قراءة تصويرية، مجرد ما يقلب الكتاب ينطبع في ذهنه. من ذلك الفهم الثاقب، بحيث أنه يحفظ المعلومات فتتفاعل في ذهنه، ليس مجرد حافظ يحفظ صم، وإنما تدخل المعلومات لتفرز وتتفاعل. مع هذا الحفظ كان فيه تلهف لسعة المعارف، ولذلك كان ما عرفته باللغة العربية يعرف اللغة الفارسية والتركية والعبرية، وأظن أنه يعرف اللاتينية. كل هذه العبقرية الذهنية كانت مستنفرة، ما كان يسمح بالتفريط في شيء منها، ولذلك ما إن وصل 19 من عمره إلا وهو عالم متأهل قد بدأ بالتأليف. بدأ بالتأليف وفي 19 من عمره. في 20 من عمره أجازه الشيخ شرف الدين المقدسي، أعطاه إجازة بالإفتاء، ضغط على زر الانطلاق فانطلق الصاروخ مثل ديسكفري، وبقي شرف الدين المقدسي عمره كله وهو يفتخر أنا اللي أجزت ابن تيمية بالإفتاء، وابن تيمية راح كالنجم الغارب في الأفق. والشيخ الذي أجازه بالإفتاء عاش ينتشي بهذه المأثرة، وعمره 21 سنة توفي أبوه، فأخذ مكان أبوه في التدريس في المدرسة السكرية، والمدرسة السكرية لا زال مكانها موجود في دمشق عند باب الجابية. عقد أول درس، أول درس حضر عنده وبين يديه كبار علماء دمشق من جميع المذاهب ليستمعوا إلى هذا العالم العبقري، هذا العالم الصاعقة. فلما جلس انطلق كالشلال يتدفق بالعلم كأنها شلالات نياجرا، لا يتوقف ولا يتنعثم، فبهر جميع الحاضرين وكتب ذلك المجلس ليكون هذا المجلس إعلان لانطلاق عبقرية علمية لم تشهد دمشق مثلها. ثالثا، كان هذا الإمام أعجوبة في العلم، أعجوبة في العلم، بحيث أنه إذا تحدث يقال إذا أراد أن يتحدث أول ما يبدأ يغمض عينيه كأن يريد أن يحتجب عن أي شيء يشوش مخيلته، ثم ينطلق، فإذا انطلق تحدر كالشلال المتدفق، بحيث أنه ما قد أنهى مجلس إلا والحضور جميعا يعلمون أنه باقي عنده كلام لا يتسع المجلس لقوله، يعني ما أحد حضر عنده وحس أنه توقف لأنه انتهى اللي عنده، وإنما يحس أنه توقف وعنده أكثر مما قاله. من تدفقه المعرفي سرعة تأليفه للكتب، حتى يقال إنه ألف أكثر من 500 مجلد، تبلغ مؤلفاته أكثر من 500 مجلد. أنا وأنا جاي لقطت بشكل سريع من مكتبتي الخاصة كتب ابن تيمية اللي عندي في مكتبتي اللي لقيتها طارف منها، فجاء في هذا العمود، أخرج العمود، هذه كتب ابن تيمية اللي وجدتها في مكتبتي وأنا جاي، التي توجد في مكتبة أي طالب علم، فما بالك بما ليس عندي، وما بالك بما فقد ولم يطبع إذا كانت 5000 مجلد، 500 مجلد. وكانت كتابته كتابة مبهرة، تمنيت أني أحضرت صورة من خطه، خطه يبين أنه سريع الكتابة بحيث تشوف الكلمات متشابكة، لدرجة أنه يكتب كتاب في جلسة ما بين صلاة الظهر والعصر اللي هو الرسالة التدمرية، كنا نقراها في كلية الشريعة في سنة كاملة وهو كاتبها في مجلس. وكانت كتبه ليست كتب جمع وتلخيص وشرح، وإنما كتب ابتكار، ولذلك تعاب كتب ابن تيمية بعيب وهو كثرة الاستطراد فيها. هذا الاستطراد سببه الازدحام المعلومات وتفاعلها، بحيث كل معلومة ينطلق فيها متى عاد ترجع منها، فهذا الاستطراد هو إذا كان عيبا من جهة منهجية فهو دلالة كمال بزخامة المعلومات وتفاعلها. أنتقل إلى نقطة أخرى، كان في هذا الإمام شيء آخر يزين علمه وعبقريته وهو النسك. كان متألها، يقول عنها ابن القيم: كان يصلي الفجر ثم يجلس حتى يتعالى النهار وهو مكب على التسبيح والتهليل والذكر، يتعالى النهار وهو مندمج في في في, في الإخبات والذكر والمناجات، ويقول: هذه غدوتي، هذا زادي اليومي، لو لم أتزود هذا الزاد لضعفت ولذهبت قواي. أما تهجده وتلاوته للقرآن وإدمانه التلاوة في شيء عجب، لدرجة أنه في سجنه وهو في السجن ختم القرآن 83 مرة في 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 السجن الأخير اللي مات فيه. هذا النسك كان سمة يزينها شيء آخر، وهو أن هذا الإمام كان رجل أمة ورجل عامة. يقول عنه الإمام النووي الإمام الذهبي: وأحبته العامة. ليش حبوه؟ أحبته العامة لقيامه بأمرهم وحرصه على نفعهم، لا يني عن ذلك ليلا ونهارا سرا وجهارا. رجل متصدي لقضايا الناس، أحبته العامة لقيامه بأمرهم وحرصه على نفعهم، لا يني عن ذلك ليلا ونهارا سرا وجهارا. متصدي لقضايا الناس، ومن ذلك موقفه لما قرب التتار من بغداد، كان شأنه أن يكون أنا مثل غيري، وإذا به يذهب على البريد يستنفر سلاطين مصر ويقول: إذا الشام تابع لكم تعالوا احموها، وإلا أقمنا من يدافع عنها. وجلس في مصر حتى أتى هو الجيوش المصرية، وخاض مع أهل الشام حرب مواجهة التتار في معركة شقحب حتى انكسر التتار. ويوم وزعوا الناس قال: أنا مع أهل بلدي وفقف في موقف أهل الشام. وكان يقول لأحد القواد: اجعلني في مستنقع الموت. فقال له القائد: أنا أوديك مستنقع الموت. فلما أقبلت راية التتار مثل السيل قال: وقف هنا وهذا مستنقع الموت. قال: ما تتم كلامي معه حتى حل الغبار بيني وبينه، لا ينقطع صوته وهو يقول للناس: والله لا تنتصرون، والله لا ينزلن عليكم نصر الله، والله لا ينزلن عليكم نصر الله. يقسم أيمان مغلظة أن نصر الله نازل عليهم، مدد معنوي. فإذا قيل له: قل إن شاء الله، قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. كان رجل أمة. رابعا ولا خامسا، أنا غلطت في العدد، لكن يلي بعده يزين شخصية هذا العالم معنى آخر: قدرته القوية الجبارة على تحييد مشاعره الخاصة، تحييد حظوظ نفسه، كأنه يبعدها بعيد، ما لها دخل في قراراته ولا في تصرفاته ولا في شأنه كله. شيء بشكل عجيب جدا. يقول ابن القيم وابن تيمية: ما أكثر خصومه، وما أكثر ما امتحنوه، وما أكثر ما آذوه. مداوم على السجن، يدخل من السجن ويطلع في سجن، يخرج من السجن يطلع من السجن علشان يرجع إليه. سجن 5 مرات ومات في السجن بسبب الخصوم الذين كانوا يكيدون له. يقول ابن القيم: أتيته يوما أبشره أن أشد خصومه وألدهم وأكثرهم له أذى قد مات. وجيني يقول له: أبشر، ريحك الله من شره. يقول: فلما قلت له: أبشر فقد مات فلان، غضب وقال: تبشرني بذلك؟ أنا أشمت بحد أنه يموت؟ قم إلى أين؟ قال: إلى أهله نعزيهم. فدخل عليهم وعزاهم ودعا له، وقال لهم، قال لأولاده: أبشروا فأنا أبوكم بعده، أي شيء تحتاجونه لا ينوبكم أمر صغير أو كبير إلا أخبرتموني فقضيته لكم، أنا أبوكم بعده. فلا تسل عن فرحة أهله وشيخ الإسلام والمسلمين يدخل عليهم ويحلل أبوهم ويدعي له ويقول أنا أبوكم سيء. يا أخواني، أي قوة نفسية يستطيعها هذا الإنسان الذي يتخلص ويبعد كل مراداته النفسية؟ إنه الإمام شيخ الإسلام. بل الأعجب إنه بعد ما أفتى فتاويه الفتوى الواسطية والحموية تألب عليه مجموعة من العلماء الذين يخالفونه في المعتقد، من الصوفية ومن من يخالفه في المعتقد، حتى بلغ من تأليبهم عليه إن حاولوا الفتوى الإفتاء بقتله. وكان يناصرهم أحد الأمراء اسمه بيبرس الجاشنكير، كان يميل إليهم، وبسبب هذه السعايات سجنوا شيخ الإسلام في سجن أرضي، نفق أرضي سجن في شيخ الإسلام بن تيمية. ثم حصل شيء آخر عجيب، والشيخ في السجن قام هذا السلطان، هذا الأمير بيبرس الجاشنكير بانقلاب على السلطان محمد بن قلاوون، وأصبح هذا الأمير اللي ناصر العلماء السوء هؤلاء أصبح هو السلطان، وظن الناس أن هذا هلاك ابن تيمية. ثم فشل هذا الانقلاب وانتصر السلطان محمد بن قلاوون وقتل بيبرس الجاشنكير، وكانت وجد أن هؤلاء العلماء قد ناصروه على الانقلاب عليه. فماذا فعل؟ أول شيء سواه أخرج ابن تيمية من السجن، ثم استقبله في مجلس حاشد وجمع فيه العلماء من ضمنهم خصومه. فلما دخل ابن تيمية قام إليه السلطان بن قلاوون يتلقاه وامسكه بيده ودخله وياه في المختصر وجلس يتحدث وإياه. أخبرنا ابن تيمية بعدين وش الحديث. الحديث أن السلطان طلع له خطابات هؤلاء العلماء بالأمر بسجن ابن تيمية أو قتله، وقال هذولا أفتوا بسجنك وبقتلك، والآن شاركوا الأمير في الانقلاب علي وأرى أن يقتلوا لأول مشاركتهم في الانقلاب ولمكيدتهم ضدك. وش قال ابن تيمية؟ هو قال اللي تشوف، ولا أنا والله ما أتدخل في هالأمور، وهم اللي كانوا سبب سجنه، أو لقاها فرصة وقال والله رأيك رأي مبارك. تدرون ماذا قال؟ قال إياك أن تفعل، فهؤلاء العلماء الأفاضل، أنا أخطيت وقلت علماء السوء، بينما هو يقول هؤلاء العلماء الأفاضل لو قتلتهم لن تجد بعدهم مثلهم. قال هؤلاء أفتوا بقتلك، قال هم في حل وقد تنازلت عن كل حق لي. ثم خرج ابن تيمية ممسك بيد السلطان، وما علم هؤلاء العلماء أنه كان يذب عن دمائهم وأعراضهم. فلما انتشر الخبر قال ابن مخلوف ما رأينا مثل ابن تيمية، سعينا عليه جهدنا وسعى لنا جهده، يعني سعينا لإهلاكه وسعى لإنقاذنا. ذاك هو الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. توفي سجينا في سجن القلعة، وفي سجنه ختم القرآن 83 مرة، وكان من أسباب سجنه فتاواه في الطلاق. ومن العجب العجاب أن فتاواه في الطلاق هي التي صار إليها العالم الإسلامي الآن، كان يفتي بها الشيخ بن باز، وهي موجودة في قانون الأحوال الشخصية في مصر وفي الشام، يعني علماء مصر والشام اللي سجنوا بسبب الفتوى الآن أمصارهم يعمل فيها بفتوى شيخ الإسلام. توفي شيخ الإسلام بعد أن خلف هذه الكتب وأكثر منها، خلال تاريخه جهد بعض مخالفيه في إتلاف كتبه وإحراقها، ويشاء الله إلا أن تبقى هذه الكتب تتداول وتحفظ وتطبع وتحقق. توفي شيخ الإسلام وأنا الآن أحصي أكثر من 230 رسالة ماجستير ودكتوراه عن شيخ الإسلام بن تيمية. كل رسالة تأخذ جانب من جوانب شخصيته. ينتهي وقت الكلام ولا ينتهي الكلام عن هذا الإمام، فعليه رحمة الله ومغفرته ومرضاته، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته. هم زينة الدنيا.